أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية إن قاعن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. وورد في الرواية: إن طاعة الله عز وجل خدمته في الأرض، طاعة الله خدمته في الأرض، وليس شيء من خدمته يعدل الصلاة. فمن ثم نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب. الاعتراض الثالث للمحقق الإصفهاني على المحقق الطهراني رحمة الله عليهما، وهو أنه أنتم فصلتم وفرقتم بين ملكية المنفعة وملكية الانتفاع بلحاظ الاستقلال في المنفعة وعدم الاستقلال في المنفعة، مصحيح؟ وقلتم أن ملكية المنفعة هي ملكية العين من حيث الاستقلال في المنفعة، وملكية الانتفاع هي ملكية العين من حيث شنو؟ عدم الاستقلال في المنفعة. فإن كان غرضكم، وهو الظهر غرضه في التفريق المذكور بيان الفرق بين الإجارة والعارية، فإن الإجارة تمليك للعين من حيث المنفعة بالاستقلال، والعارية تمليك للعين من جهة المنفعة لا بالاستقلال. بناء على هذا نأتي ونعترض عليكم بنفس ما اعترضنا عليه بالأمس، نفس الاعتراض، ولكن هنا يركز على العارية. أمس ركز على الإجارة والآن يركز على العارية، فالإشكال فيها أشد وأوضح. فإنه في باب العارية عندما تقولون أن المعير المالك ملك المستعير العين من جهة بل المنفعة، ولكن ليس استقلالا، فنحن نسألكم: هل تقصدون بذلك أن المستأجر لا يملك العين من حيث المنفعة أو لا يملك المستأجر المعير؟ هل المعير والمالك لا يملك العين من حيث المنفعة التي ملكها للمستعير، أو ما زالت ملكيته للعين من حيث المنفعة باقية حتى بعد العارية، حتى بعد عقد العارية؟ نفس اللي ذكرنا أمس في الإجارة نقول اليوم في العارية. فإن قلتم بأنه المعير المالك لا يملك العين من حيث المنفعة. يلزم محذورين، محذور أول يلزم أن العين من حيث المنفعة انتقلت لمن؟ للمستعير. وهذا مرجعه إلى أن الإعارة نفسها الجاه الإجارة، فلا معنى محصل للتبعية، التبعية والاستقلال ليس له معنى محصل. وإن هذا أولا، وثانيا هذا خلاف الاتفاق الفقهي والارتكاز العقلائي أن المعير له أن يؤجر العين التي أعارها للغير. فلو فرضنا بأن هذه العين أعارها للغير أليس له أن يؤجرها؟ له أن يؤجرها، وتأجيره لها يعني أنه مالك للعين على كلامكم من حيث المنفعة بالاستقلال، فيستطيع أن يملك العين من حيث المنفعة إلى طرف آخر. فكيف تقولون هو لا يملك العين من حيث المنفعة؟ فإذا لما تختاروا انشق الثاني تقولون المعير حتى بعد عقد العارية يملك العين من حيث المنفعة، لزم اجتماع ملكين على مملوك واحد. إذا قدرتم تدفعون الإشكال بالأنس والإجارة كما دفعنا، لأن أنس والإجارة قلنا احنا نلتزم أن المالك المؤجر لا يملك العين في زمان الإجارة من حيث المنفعة، بس هذا ما نقدر نقوله في وين؟ في العارية. فرجع الإشكال في أي باب؟ باب العارية، وهو لزوم اجتماع ملكين على عين واحدة من جهة واحدة وهي المنفعة. وهذا إما مستحيل لو كانت يا شيخنا الملكية عرض من الأعراض المقولية، وإما غير عقلائي. واضح إن شاء الله. قال أما بالنسبة إلى الاستقلال، واضح بالنسبة إلى وين؟ الاستقلال وعدم الاستقلال في ملك المنفعة وملك الانتفاع لف ونشر مرتب، المنفعة استقلال، الانتفاع غير الاستقلال، حيث لف ونشر مرتب، الأول للأول والثاني للثاني. فإن كان المقصود بذلك الفارق بين الإجارة والعارية بأن مالك العين في باب الإجارة يقتصر، أمس اللي قلنا إحنا يقتصر ملكه للعين على باقي الجهات غير الجهة التي أجرها لتلك الجهة، هذا في أي باب؟ الإجارة. إجارة نقول في باب الإجارة المالك يملك العين من جميع الجهات ما عدا المنفعة، فلا يلزم اجتماع ملكيتين على مملوك واحد في جهة واحدة. فالمصوّم ملتفت إلى هذا الكلام، يقول هذا إذا فررتم منه في باب الإجارة يرجع عليكم في أي باب؟ العارية. وملك المستأجر للعين يكون من تلك الجهة، بينما في باب العارية يكون ملك المالك للعين ثابتا للعين في كل الجهات بما فيها. ليش قال فيك؟ بيّنت المطلب، إما أن تختاروا ممالك أو مالك، إذا ممالك يأتيكم إشكالين فيتعين أن يكون مالك مباشرة. قال المسألة واضحة، المعير المالك مالك للعين من جميع الجهات ثابتا لها من كل الجهات بما فيها تلك الجهة التي ملك العين للمستعير من تلك الجهة، فملك المستعير للانتفاع يعني للمنفعة ملك غير مستقل، لزم من ذلك ما قلناه من اجتماع ملكين على عين واحدة، هم من جهة واحدة، وهما ملك المعير وملك المستعير، وهو إما غير مقبول عقلا إذا كان الملك عرض من الأعراض الحقيقية، أو غير مقبول عقلائيا إذا كان الملك اعتبارا لعرض كما مضى. فإن قلت يوجد هناك حل، كل الحلول عند آل الرسول، ما هو الحل؟ نقول نحن نلتزم، دقق، لحل هذا الإشكال بأنه ليس هذا من باب اجتماع ملكيتين مستقلتين على مملو على عين واحدة، أو اجتماع مالكين مستقلين على عين واحدة، بل أن المورد من باب أن العين مملوكة للمجموع، لمجموع المعير والمستعير، فهذه العين الواحدة من جهة المنفعة مملوكة للمعير والمستعير، فالمالك هو المجموع. مو هذا مالك بالاستقلال وذاك مالك بالاستقلال حتى تقول أن هذه فيها مشكلة. المالك هو المجموع للعين الواحدة، وهذا المطلب له علاقة ببحث حقيقة الإشاعة، له علاقة بحقيقة الإشاعة. فقد وقع البحث يا شيخ مرتضى في بحث المشاع، وقد أشرنا له في كتاب البيع عندما بحثنا في الإشاعة بيع المشاع، عندما نقول أن العين مشتركة بين شخصين، ما معنى الإشاعة؟ هذا من الأبحاث الدقيقة الصعبة. هناك تصوير للمشهور وتصويرات أخرى. المشهور قالوا الإشاعة يعتبر فيها التقسيط والنساب بلحاظ من؟ بلحاظ العين، فأنت تملك نصف هذه العين، وفلان الشريك يملك نصف العين، فصار التنصيف والتقسيط والنسب وين؟ في الأعيان. فأنت تملك نصف وهذا يملك نصف، أنت تملك ملكية للنصف والآخر يملك ملكية للنصف. بعضهم قال لا، هذه العين بتمامها ملك للمجموع، نصفها أنت نصف المالك وهذا نصف المالك، فصار التنصيف والتقسيط بلحاظ المالك لا بلحاظ العين، فالعين بتمامها مملوكة لمالكين، أنت نصف مالك وهذا نصف مالك، فما هو المالك؟ المجموع بما هو مجموع، والإشاع في المالك مو في تفتينا المسلك هذا إصفاني يشدها لمطلب في ذهنه. فهنا مسلك يقول المالك العين، والسيد الخوي في ذهني ما إلى هذا مطلب يعني أختار هذا، والسيد الخوي أتذكر مثل بهالمثال يقول هذا المسلك المشهور مو مقبول ما نقبل إحنا. فلو فرضنا أن عندنا ألف، عندنا عين عود كبريت، أو عندنا كبريت، خلوا تعود كبريت، كبريت كان مملوكا لمن؟ للمورث، فمات المورث وعنده 100 وارث، عنده كم ولد؟ 100. درسنا واحد كان في الجامعة يقول عندي 50 أخ وخمسين أخت. ومرة صار الدعمة يقول لي هو درسنا في الجامعة. يقول ما صار الدعمة حادث تاوشنا جاء المرور طلع البطايق احنا اخوان طلع الولد يقول حصلنا اكتشفنا ان احنا اخوان لان ابي متزوج 4 ومن كل زوجة جايب هلقى العدد فيقول عندي 50 أخ وخمسين أخت ولا أعرف إخواني يقول مرة صار حادث مروري وتهاوشنا وجاء طلع البطاقوش يقول تهاوشتون إخوان قال ما يصير إحنا إخوان طلعنا أبوها واحد قال أنت من وين قال من الرابعة وهذا من الأولى وين وصل الأولى والرابعة أخو فارق فلو فرضنا أنك 100 وارث فهل يقول العقلاء أنت تملك في كل عود كبريت 1 من 100 معنى المشاع وين الشيخ المعشاء يعني أن نفترض أن كل جزء جزء من العين أنت تملك 1 من 100 من العود الكبريت هذا غير عقلائي مما يضحك الثكلة أنت تملك 1% من عود الكبريت وهذا يملك 1% من عود الكبريت هذا أمر غير العقلاء هذا الكبريت يملكه مجموعهم مو أنت تملك 1 من 100 وهذا يملك 1 من 100 وأنت تملك 1% بل يقول العقلاء هذا العود هذا الكبريت يملكه مالك من هو المالك المجد لا أن كل مالك يملك 1 من 100 أعطيك مثال ثاني لو فرضنا بأنه اشترينا أهل القرية كانت مجاعة أو العشيرة واشتروا من اشتروا كيس أرز كيس أرز على مبنى الإشاعة كل جزء 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 مشاع بنسبة المجموع إلى كل واحد فلو فرضناهم 500 نفر اشتروا كيس أرز كل حبة أرز كل جزء وأنت تملك 1 من 500 وذاك يملك 1 في هذا الجزء الواحد من 500 فإذ كل جزء 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 يملك أنت تملك 1 من 500 وذاك 1 فهل يقال هذه الحبة الأرز أنت تملك منها 1 من 500 يقول تقول يملك أصلا لا مالية لها أصلا ولا عقلية لها الملكية ولا المالية أو العقلاء يقول لا هذا الكيس كبرى يملكه المج راجعوا بحث الإشاعة في جزء 37 من الموسوعة
التقسيم مو كاشف على
أي تقسيم
تقسيم اللي يحصل يعني بعد
تقسيم للمالك التنص مالك راجعوا البحث بحث الإشاعة من الأبحاث الدقيقة نعم وتعرض له السيد الخوي في الجزء 37 من الموسوعة ما تعطون كل جزء 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 الشيخ يقول هو هكذا يقول يقول هو الظاهر هكذا ما يقولون كل جزء 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 حتى احنا يوم درسنا قبل الحوزة ما ندري لما دخلنا الحوزة قالوا لنا يوم درسنا يعني قال ترى هذه العين هذه الدار كل جزء كل طابوقة بل كل جزء من الطابوقة ما كنا ننظر هذه النظر ننظر إلى الدار كنظر واحد أما كل جزء هم يقول لا كل جزء 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 أنا مشاع ما أقدر أقول لك النصف الأول والنصف الثاني لا ميز كل جزء 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 أنت تضع يدك عليه حتى تصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ هل هذه نظر عقلائي ثالث يأتي في بحث الإشاعة بحثنا في بحث الإشاعة نظريات في عدة نظريات هي على كل حال فقد يقال بأنه هنا الذي يملك هو المجموع من المعير والمستعير، والمجموع بما هو مجموع هو طرف الملكية. تارة طرف الملكية واحد، تارة طرف الملكية متعدد في المقام. فلماذا لا نلتزم بأن هذه العين من حيث شنو؟ من حيث المنفعة التبعية مملوكة للمجموع من المعير والمستعير. يقول الإصفهاني هذا محتمل ثبوته، ولكن هذا خلاف الارتكازات لا أقل في باب العارية. لا يرى المرتكز العقلائي أن المعير والمستعير كلاهما مالكين للعين من حيث معين، ويصورون أن الطرف الملكي واحد على نحو المجموع. هذه في الإشامة قبل الإصفهاني، بعد مو في باب العارية والاستعارة. وإن كان المقصود أن الملك من الجهة المعار لأجلها، أي جهة المعار لأجلها المنفعة بدون الاستقلال، منسوب إلى مجموع المعير والمستعير بأن يكونا معا طرفا واحدا للملكية، فهما بمنزلة مالك واحد، لئلا يلزم ورود ملكين على عين واحدة هروبا، نجعل المالك واحد والملكية واحد، لأن إذا المالك واحد والمملوك واحد صارت الملكية واحدة. فهذا وإن كان معقولا في الاعتبارات فيعقل بناء على كون الملك اعتبارا لا عرضا مقوليا، إلا أنه هنا احنا قلنا هذا خلاف الارتكازات. الآن يصعد أزيد بعد، هذا ما ذكرته في الشرح الآن. أولا خلاف الارتكازات، ثانيا إلا أنه هنا غير معقول. ليش غير معقول في باب العارية يا شيخ حسن؟ يقول إذا وضعت يدك على المعير وهو المالك، المفروض أن المعير مالك للعين في باقي الجهات من دون شريك في طرفيته للملكية. عندك عين، عندك جهات، صحيح أم صحيح؟ الآن نضع يدنا على المالك، المالك في غير الجهة التي أعارها بلا إشكال أنه مالك للعين، في سائر الجهات ملكية مستقلة، هو لا يوجد طرفين، لا يوجد مجموع في غير الجهة التي شنو؟ في غير الجهة التي أعارها. هذا واضح الموضوع. إذن المعير والمالك هو عبارة عن مالك للعين في سائر الجهات ملكية واحدة ليست طرفين، والمملوك واحد ولا شريك له في غير الجهة التي أعارها. وهذا واضح. فإذا فرض أن له شريك في الطرفية لملك العين في هذه الجهة الخاصة، لزم أيضا ورود ملكين على عين واحدة. صار هذه العين الواحدة، دقق في المطلب، هذه العين الواحدة فيها مملوك مالكين، المالك الأول المالك وحده، المالك الثاني المجموع. فهذه دخلت في المطلب، هذه العين الواحدة فيها كم ملك؟ ملكيتين. كم مالك؟ هذه العين من غير الجهة، إذا ما تلاحظ الجهة، يملكها بتمامها مالك واحد منفرد لا شريك له، وهو ما؟ نفس المالك، نفس المعين.
وإذا لاحظت الجهة التي أعارها صارت على العين مالك آخر وهو المجموع، فلزم ورود ملكيتين ومالكين على مملوك واحد وهو هذا الواحد والمجموع. ولكنه على جوابنا الذي مر سابقا بالأمس ما يرد الإشكال، لا مانع من أن يقال هذه العين من غير الجهة يملكها واحد وهو من؟ المعين. ومن هذه الجهة يملكها المجموع، والأول من جهة بل العين من جهة المنفعة لا يملكها الأول، بل يتمحض ملكيتها للمجموع. فلا يلزم اجتماع ملكيتين على عين واحدة من جهة واحدة. ركزي حسنيين، هذه العين فيها جهتين، جهة المنفعة وما سوى جهة المنفعة. ما سوى جهة المنفعة يملكها ألف، ومن جهة المنفعة يملكها باء وهو المجموع، فلم يلزم اجتماع ملكيتين على عين واحدة من جهة واحدة. لكنه قلنا هذا غير عقلي، هو معقول مو معقول، ولكنه غير عقل، ولا يرى العقلاء انصافا أن المعير والمستعير كلاهما مالكين لهذه العين. وأما إشكال عدم المعقولية لا يريد، فلزم أيضا ورود ملكين على عين واحدة وهو غير صحيح عقلائيا. لا يلزم ورود ملكين على عين واحدة، بل هذا ملك على عين من جهة وملك على عين من جهة أخرى. إلا أن يقال اللهم إلا قال أن الارتكاز العقلائي لا يعتبر ملكيتين على عين واحدة ولو من جهتين. هذه تعدد الجهات ما يصحح العقلاء، يعني العقلاء لا يعتبرون ملكيتين على عين واحدة لشأنين للعين ولجهتين للعين، بحيث لا يقول أنت تملك العين من هالجهة وهذا يملك نفس العين من جهتين أخرى، فلا ينظرون إلى الجهات والحيثيات في اعتبار الملكية. مصب اعتبار الملكية ذات العين لا جهاتها. وحينئذ الجواب الذي أشكلنا به على الإصفهاني بالأمس واليوم، قد يقول الإصفهاني الاعتبار العقلائي للملكية للعين، لا أنهم يقسطون العين إلى جهات فيعتبرون ملكية العين من جهة لشخص وملكية نفس العين من جهة أخرى لشخص آخر. هذا خلاف الارتكازات العقلائية، وأنا بحثي مو ثبوتي، بحثي عقلائي إثباتي. لا يعتبر العقلاء ملكيتين للعين، ملكيتين للعين ولو من جهتين. وبالتالي لا يرد إشكالنا بالأمس ولا اليوم اللي ذكرنا، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في كلمات الإصفهاني وتعليقات الإصفهاني على المحقق الطهراني. أشوف ساكت أيها المصنف، اتكلم. قال نعم أتكلم. بعدما عرض المصنف هذا الحيص والبيص في البحث، قال ما ذكره الإصفهاني كإشكال على الطهراني كرر كبرى كلية، يلزم ورود ملكيتين على عين واحدة. دائما يكرر في أي اعتراض، في اعتراض الثاني ركز على هذا. يقول تارة نفترض الملكيتين عرضيتين، وتارة نفترض الملكيتين طوليتين. فإذا كان ملكيتين عرضيتين، نعم العقلاء معكم معكم يا علماء، العقلاء لا يعتبرون ملكيتين مستقلتين في عرض واحد على مملوك واحد بأن يقول هذه العين الواحدة بتمامها لك وبتمامها للثاني، هذا غير عقلاء. ما يقولون بتمامها لنصفك ولتمامها لنصفه، أو أنت تملك نصفها وفلان يملك نصفها، لا، هذه العين الواحدة بتمامها لك أنت وبتمامها للثاني على حدو ما لو كان المالك والمملوك واحد، هذا اعتبار غير عقلاء. فالعين الواحدة لا تتملك لا تحتمل إلا ملكية واحدة مستقل. كلام صحيح ووجيه أيها المحقق، صدر من أهله ووقع في محله. وأما لو كانت الملكية طولية فالمالك الأول يملك العين وفي طول ذلك يملكها الطرف الآخر، بحيث الطرف الآخر يملك ملكية طولية لها نظائر. نعم بحث من نظائر هذه المسألة التي هي محل باح ملكية الله سبحانه وتعالى، فوقع بحث أن الله هل تثبت له الملكية الاعتبارية أو لا تثبت له الملكية الاعتبارية؟ لا إشكال أن له الملكية حقيقية، فهو الخالق وهو المكون وله السلطنة وله الإعاطة، فهذه ملكية حقيقية. وبحثنا معنى الملكية الحقيقية التكوينية في أول الكتاب أقسام الملكية، وقع الكلام أن الله سبحانه وتعالى هل له ملكية اعتبارية أو ليس له ملكية اعتبارية، وأثير هذا البحث في مكانين، في بحث الحج وفي بحث أخذ الأجرة على الواجبات، حيث بعضهم قال الواجب مملوك لله بعدما أوجب الله عليك العمل كالصلاة أو فعل كالدف، فصار مملوكا لله، والمملوك لله لا يمكن أن يملك لشخص آخر، فأوقع البحث في الملكية الاعتبارية. فذهب بعضهم أن لا مانع من ثبوت الملكية الاعتبارية بالإضافة إلى الملكية التكوينية لله، لأنها تترتب عليها بعض الآثار الاعتبارية، فقالوا الله مالك لجميع الواجبات بالملكية الاعتبارية، واضح، ومالك لحجة الإسلام عليك أيها المكلف بالملكية الاعتبارية. وعبرت بعض الروايات عن الواجبات بأنها ديون الله، دين مال، مال إلى الله، ودين الله أحق أن يقضى، حيث ورد في بعض الروايات في باب الحج أن امرأة كان خثيمة أو شيء سألت النبي حسب ما أتذكر، سألت أحد المعصومين لعله النبي، لأن الرواية منقولة عند العامة أيضا، أنه أباها أو كذا مات وترك تركة وعليه حقوق الناس وعليه حق الله وهو الحج، فورد في الرواية هذه الرواية أن دين الله أحق بالقضاء، فعبرت ديون، والديون يعني ملكية اعتبارية، فهذه الواجبات لها ملكية اعتبارية. وقد أشار إلى ذلك السيد الحكيم في المستمسك وقال ماكو مانع أن نلتزم بالملكية الاعتبارية إذا تترتب عليها آثار، ولو من آثارها أنه لو ضاقت التركة يقدم ملك الله على غيره فيما بالتزاحم. واضح إن شاء الله. فقالوا إذن إذا الله يملك وأنا أملك شلون؟ قالوا هذه الملكية ملكية بعضهم طولية، فالله يملك أولا وبالذات وأنت تملك ثانيا وبشنو؟ وبت وبالتبع على نحو الملكية الطولية. هذا مورد ملكية الله. مورد آخر ملكية الإمام للأراضي، وقد بحثنا هذا المطلب في المكاسب المحرمة جزء، وبحثنا في كتاب البيع في الدورة الأولى في الأراضي، لأن بحث المصنف بحث الأراضي في المكاسب المحرمة وفي كتاب البيع. الأرض كلها لنا، في الأراضي بحث الأراضي الخراجية عندنا روايات تقول الأرض كلها لنا. جاء مسمع بن سيار حسب ما تذكر وجاء بالخمس، كان يفتخر أن أعطيتكم الخمس جاي كأن على الإمام. قال أتوقع تتوقع أن فقط هذا لنا؟ جاي أنت ويش تتمتن علينا بالخمس؟ الأرض كلها لنا. فقالوا الأرض كلها لهم فهم يملكون الأراضي، وظاهر ملكية اعتبارية، فكيف نحن أيضا نملكها ويصح لنا بيعها؟ قالوا الملكية الإمام ثبتت له الملكية أولا وبالذات، وثبتت لك ثانيا وبالتبع. وغيرها من المولى، المورد المولى والعبد، بناء على أن العبد المملوك يملك، قالوا بأنه ما يملكه ملك لمولى ويملكه العبد ثانيا وبالتبع. وهناك موارد أخرى تسمى الملكية التبعية الطولية. هنا أيضا كذلك يقول السيد احنا سمينها منفعة تبعي، سمينا تبعية، يعني أولا وبالذات من يملك هذه المنفعة؟ من؟ المالك الأصلي المعير المستأجر المؤجر في المثال الأول، وثانيا وبالتبع يملكها الطرف الآخر، فنقول بالملكية الطولية. وهذا الكلام ثبوتا ممكن، لكن خلاف الارتكاز يحتاج إلى دليل خاص. لا يرى الارتكاز العقلائي أن الإجارة أو الإعارة من باب الملكية الطولية، هذا تحتاج إلى مؤنة إثباتية، وإلا أن يقال أن المعير يملك أولا وبالذات والمستعير يملك ثانيا وبالتبع، وأن هنا ملكية طولية محل تأمل ونظر إثباتا. وإشكالات المحقق ها هنا إشكالات عقلائية، مسألة عقلاء ومسألة ثبوتية، يتكلم بناء على الاعتبار، هل يعتبر العقلاء في المقام ملكيتين؟ وكلامه في الملكية العرضية مو في الملكية الطولية، مو ناظر هو في الملكية الطولية، كلمات الإصفهاني هنا مو ناظر إلى الملكية الطولية، لأنه استبعد حسب الظاهر ذهن الارتكازي الملكية الطولية في بحثه في بحثنا. قال خصوصا أن إشكال كلماته مع المحقق الطهراني، والمحقق الطهراني لا يدعي الملكية الطولية حتى يجيب هذا الفرض، ظاهر كلماته الملكية لو كانت الملكية العرضية لا الملكية الطولية. أقول لو سلمنا أن العار عقد مملك وليس إباحة، بحثنا سابقا عقد مملك أو إباحة التصرف، فبالإمكان افتراض كون المعير والمستعير مالكين للعين من تلك الجهة ملكيتين طوليتين، أو مالكين للمنفعة ملكيتين طوليتين. عبرت عنها جهة، عبرت عنها منفعة. إما تقول مالك للعين أو مالك للمنفعة على خلاف، هل هو مالك للعين من كل من تلك الجهة أو هو مالك للعين، مالك للمنفعة مو مالك للعين من تلك الجهة، على النزاع السابق. واجتماع ملكين طوليين على مملوك واحد ليس باطل عقلائيا كما هو في ملك المولى لأملاء أموال العبد بناء على الإيمان بمالكية العبد لأمواله، ولكنه هذا يتكلم الإصفهاني الافتراض في المقام هل هو عقلائي أو غير. وإيش قالت مع المحقق الطهراني؟ مو بحث كبروي عام، واللي هو الإصفهاني ناظر باحث الملكية الطولية، مو أنه لا يعرف الملكية الطولية، على أن هناك نزاع أصلا هل الملكية الطولية مقبولة أو غير مقبولة. وش يعني أولا وبالذات وثانيا؟ عبارة حليوة، بس وش يعني هذه أولا وبالذات وثانيا؟ وبالتبع بعضهم ما يؤمن بالملكية الطولية، وهذا الأمثلة الذي كلها مخدوشة وتحقيقه في دراسات أخرى، منقول أعلى إن شاء الله أخرى لعله يأتينا إن شاء الله بعدين. واحد في الخارج يستطيع في الخارج ما يقول وتحقيقه في ذات أعلى، لأنه بعد ما في دراسة أعلى، أستاذنا في الخارج ما يقدر يقول، ساعات يقول أخرى في دراسات أخرى، يعني لعله في غير هذا البحث، لأن هذا البحث يعني ما يعني دخول، لأن هذا أصل موضوعي هنا. ولو لم نسلم يأتي إن شاء الله بكرة إن شاء الله نخلص هذا، إن شاء الله نصل إلى مالكية الأعيان والجهات، ندخل في يوم السبت ملكية الجهة، والبحث جدا مهم ودقيق في ملكية الجهة كسابقه. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. يعني البنك يملك لو ما يملك البنك؟ المؤسسة تملك، الشركة تملك. الآن في الغرب عندهم نفس الشركة، لها نفس الشركة كيان يملك شخصية حقوقية ولها في البنك رصيد، مو الأشخاص الموجودين في البنك، نفس البنك، نفس الشركة، نفس المؤسسة تملك. ويقولون أن المؤسسة على نت فقرها، مو الشخص على نت فقر المؤسسة، يسمون الشخصية الحقوق حقوقية في قبال الشخصية الحقيقية، أنت شخصية حقيقية وعندنا شخصية حقوق حقوقية. فنبحث عن ملكية الشخصيات الحقوقية إن شاء الله، أبحاث مهمة. والدولة تملك لو ما تملك؟ بنتوا انتم